نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاثنين دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والمسكين، والفسوق والعصيان، والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى.
فإن يعني لاحظوا معي، ابن القيم رحمه الله يريد أن يبين في قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قد يقول قائل: يا أخي البر هو التقوى والتقوى هي البر، فلماذا قال وتعاونوا على البر والتقوى؟ فقدم بمقدمة تدل على قاعدة، إن هناك من الألفاظ ما يكون بعضها متضمنا للآخر، مثل مسألة الإيمان والإسلام. فالإيمان يدخل فيه الإسلام، والإسلام يدخل فيه الإيمان. الفقير والمسكين، الفقير يدخل فيه المسكين، والمسكين يدخل فيه الفقير. لكن عند الاقتران يفسر كل واحد منهما بمعنى، لأنه في حال الاقتران لا بد من أن يكون قد قصد المتكلم شيئا. لاحظوا معي، يعني لما يقول قائل: أيها الناس أطعموا الفقراء، فلا بد أن يفهم الحاضرون أن الفقراء يشمل الفقراء والمساكين، من ليس عنده شيء البتة ومن عنده بعض الشيء. لما يقول أطعموا الفقراء والمساكين، فلا بد يقول أكيد يقصد بالفقراء شيء وبالمساكين شيء آخر، لأنه جمع بينهما. كذلك أيضا الإسلام والإيمان، لما يأتي في حديث جبريل ويسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان، لابد يكون الإيمان له معنى والإسلام له معنى. لكن لما يذكر الواحد منهما مفردا فإنه يدخل فيه الآخر. فإذا قيل أيها المسلمون، ما يأتي واحد ويقول المقصود به ما في حديث جبريل من الذين يأتون بأركان الإسلام الخمسة، أما أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وغير داخلين. أو إذا قيل يا أيها الذين آمنوا، فإنه والحادة هذه يدخل فيه الإسلام والذين يفعلون أركان الإسلام الخمسة. ابن القيم سيطبق هذه القاعدة وكلام العلماء في هذه المسألة على الآية التي يتكلم عنها، وجعلها مفتاحا لوصيته لإخوانه التي كتبها من مدينة تبوك وهو مسافر إليها، والظاهر أنه كان ذاهبا إلى الحج، كان مسافرا، كتبها لإخوانه في بلاد الشام وأوصاهم بما يتضمنه مفهوم هذه الآية العظيمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيتكلم عن ما هو البر وما هي التقوى ما دام أمر بهما سوية. نعم.
فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيها التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام، ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب، ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم. فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها. فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته. وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه، والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب، وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
نعم. البر كما قال الله عز وجل فيه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس المجرد أعمال جسد بحيث يصلي هنا أو هناك، وهذا قيل في مسألة القبلة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهد، يعني أقام الصلاة، آت الزكاة. فالبر جامع لهذه الخصال الخيرة الكثيرة، كلها داخلة في البر. قال في آخره: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى أصلها القلب، يتقي الله عز وجل بحيث يفعل الأوامر يدفعه حب ما عند الله، ويجتنب النواهي وهو ما يجعل بينه وبين الله وقاية، خوفا من عذاب الله عز وجل. وعبارة الطلق رحمه الله تعالى عبارة جميلة جدا، بأن إذا جاءت الفتنة أوصاه بتقوى الله عز وجل: عليك بتقوى الله، لأن الفتنة تطير فيها العقول والأحلام، ويعرض الإنسان لألوان من المحن، فقد تجرفه وقد تصرفه عن طريق الحق. فبماذا يعالجها؟ يعالجها بأعظم شيء وهو تقوى الله عز وجل. ثم فسر: أنا في وقت فتنة، في وقت محنة، وأريد أن أتقي الله عز وجل، كيف؟ فجاء جوابه جميلا جدا ومهما جدا ومنهجيا. قال: أن تعمل، لاحظ معي إيش عبارته، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله عز وجل. إذا لما يقول في وقت الفتن عليك بالتقوى، أحيانا الشيطان يقول التقوى هو أن تضع نفسك في الفتنة، أن تخوض فيما خاض الناس فيه، ويسميه دفاعا عن الدين أو أي شيء من هذا، وهو داخل في الفتنة. يقول لك: لا، ليس هذا، وإنما أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أي أن تشغل نفسك في وقت الفتنة بما هو واضح من مثل الشمس، تعمل به على طاعة من الله وبنور من عند رب العالمين. هذا النور به يتضح لديك أن هذا عمل طاعة، ليس فيه شبهة، ليس فيه شك، ليس فيه أثر فتنة، وإنما هو طاعة محضة. النصوص الأخرى دلت على نماذج من هذه الطاعة مثل العبادة. فكون الإنسان في وقت الفتنة يشغل نفسه بالعبادة، يصلي لله، يتنفل، يصوم، يذكر الله، يقرأ القرآن، هذه عبادة. إذن عمله هذا عمل بطاعة الله على نور من الله، فعليه أن يخلص لله ويرجو ثواب الله عز وجل. وهذه من الأصول الكبار في وقت الفتن التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم حتى لا يقع، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرأ،
لاحظ ابن القيم ذكر شيئين لكن الحقيقة عند التفصيل هما ثلاثة أشياء: مبتدأ وأثناء العمل وغاية. المبتدأ أن تكون غاية الإنسان في هذه الطاعة وجه الله، الداعي والدافع الذي يدفعك لهذه الطاعة أن تبتغي وجه الله. ثانيا أن تكون على نور من الله، أي على سنة. ثالثا أن تقصد وجه الله عز وجل، ويكون غايتك النهائية من هذا العمل أنك ترجو ثواب الله عز وجل. نعم.
ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإن فعل من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم ونظائره، فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية، والبر كالعافية والصحة. وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، فيسوي بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، فيسلب عنه حكمه، فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر، ونظائره أكثر من أن تحصى. والمقصود
نعم، هنا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن ألفاظ الكتاب والسنة والمعرفة بها أصل عظيم ينبغي أن يهتم به المسلم، وأن يهتم به أيضا من يحقق في المسائل ويتكلم فيها من طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، لأنه إما أن يخرج من اللفظ والعبارة القرآنية ما هو من حقائقها فيكون مقصرا، أو أن يدخل فيها ما ليس منها، واللفظ يعم. وهذه مسألة كبرى، لأن الأشياء الواردة في القرآن العظيم فيها ما هو أمر وفيه ما هو نهي، فما هو البر وما هو التقوى وما هو المعروف، ويقابله ما هو المنكر مما نهى الله عز وجل عنه. فإذا قلنا حرم الله الربا يدخل فيه أنواع الربا، فلا يجوز لأحد أن يخرج منه أحوالا الربا، أو يدخل فيه ما ليس بربا ويقول عنه إنه ربا فيحرم ما أحل الله عز وجل. وكذلك الخمر، فالمسكرات بأنواعها خمر، والله عز وجل حرمها، وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين في مسألة دلالات الألفاظ، في مسألة دلالات الألفاظ. والمؤمن الصادق المستبصر في زمن الخلل في الاصطلاحات والعبارات وغيرها ينبغي له أن يرجع إلى طريقة السلف رحمهم الله تعالى في ذلك، وهي الجمع بين النصوص واستقراء المعاني ثم تمحيصها. وهذه طريقة الأئمة المحققين، كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في هذا المثال، وهو يتكلم عن البر والتقوى والفرق بينهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى تقواه واتباع مرضاته، وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز هذا الدين، وأن يجعلنا من أنصاره، وأن يذل كل من حارب هذا الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.